الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من عين الآن إلى قيام اليوم. وقد قلنا سابقا أن بحث التعارض له صورتان، صورة تعادل المتعارضين، والصورة الثانية فيما لو كان أحد المتعارضين له مزية له مزية ومرجح على الآخر. بالنسبة للصورة الأولى قد أتبعنا الكلام في التعادل، لأنه القاعدة الأولية ماذا تقتضي، ثم القاعدة الثانوية هذه على صفر القاعدة الأولية أم لا. يبقى الكلام في الصورة الثانية، وهي صورة ما لو كان لأحد المتعارضين مزية على معارض. قبل أن نبتدئ في هذا البحث نقول بأن هذا البحث هو مقسم عندهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يذكرون أولا في المرجحات المنصوصة، يعني يذكرون يلاحظون الأخبار أولا، ويلاحظون بأن هذه الأخبار على أي شيء دلت من المرجحات، هي دلت وجعلت المرجحات في يد المكلف أم أنها نصت على مرجحات الناس. هذا البحث الأول، ويسمى بالمرجحات المنصوصة المستفادة من الأخبار. البحث الثاني يبحثونه حول أن هذه المرجحات المنصوصة هل يجب الترتيب بينها أم أنه لا يجب الترتيب بينها، يجب لك أن تأخذ بأي مرجح في البيت ما دام قد نص عليه الأمر. البحث الثالث الذي يبحثونه في هذا الفصل وهو أنه هل يجوز للمكلف أن يتعدى من المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح إلى ما هو أوسع منه، وسيأتي ما هو الشيء الذي هو أوسع من المرجحات المنصوصة، هل كل مزية في الخبر أم لا كل مزية، بشرط أن تكون هذه المزية تجعل الخبر أقرب إلى الواقع من معارضه. سيأتي هذا في البحث الثاني. قبل البحث حول المرجحات المنصوصة لا بد أن نقدم مقدمة، وهي أنه إذا أردنا نحن أن نستعرض هذه الأخبار لنرى ما هي المرجحات التي نصت عليها هذه الأخبار، علينا أن نلتفت إلى أن هذه الأخبار هل هي أخبار للترجيح أم أنها أخبار للسنة. والفرق بينهما، يقولون الفرق بينهما لأنه أخبار التمييز هو فيما لو اشتبه عندك الحجة بلا حجة، عندك خبران تقطع بأن أحدهما ليس بحجة أبدا والخبر الثاني هو الحجة، لكن لا تدري أن هذا بعينه هو الحجة أم لا أن هذا بعينه هو غير حجة. عندنا أخبار ميزت الحجة عن لا حجة، هذه الأخبار أخبار التمييز لا يمكن لنا أن نجعلها من أخبار العلاج، لا يمكن لنا أن نجعلها من أخبار الترتيب. والسبب في ذلك يقولون والسبب في ذلك واضح، لأنه أخبار التمييز موردها فيما لو اشتبه الحجة مع عدم، يعني مع غير الحجة، مع أن أخبار الترجيح لا تأتي إلا عند التعارض، والتعارض سابقا نحن قد اشترطنا فيه أن يكون المتعارضين حائزين على شرائط الترجيح، مع أن مورد التمييز أحدهما ليس بحائز على مواطن الترجيح لأنه بحسب الفرض أنه غير حجة. ومثاله يقولون ومثاله في هذه الأخبار التي تقول كل ما خالف كتاب ربنا لم نقله، فإذا ورد عندنا خبران أحدهما مخالف لكتاب الله نعلم بأن هذا هو غير حجة في مثل والثاني يكون. هذه ما تسمى الأخبار. أما أخبار العلاج وأما أخبار الترجيح يقولون يشترط أن يكون موردها الخبران الحائزين على شرائط الفلسفية، فإذا كانا حائزين على شرائط الفلسفية إلا أنهما تعارضا وتكاذبا، فيأتي أخبار الترجيح وترجح الحجة على الحجة لا أنها ترجح الحجة على غير الحجة. فيجب علينا أن نلتفت إذا أردنا نحن أن نستعرض هذه الأخبار إلى هذه النقطة، لأن صاحب الكتاب وهو الشيخ الأكبر قد ادعى بأن الأخبار التي ترجح بموافقة الكتاب ليست أخبار علاجية وإنما هي أخبار للدين. يقول أن تلك الأخبار التي تقول خذ بما وافق الكتاب ليس أخبارا لترجيح الحجة على الحجة وإنما هي أخبار لتمييز الحجة عن الله. فيجب علينا أن نلتفت إلى هذه في كل النصوص التي سنستعرضها. أما بالنسبة للمرجحات المنصوصة يقولون بالنسبة لهذه المرجحات قد ادعي بأن المرجحات التي يمكن استفادتها من الأخبار هي على كل المستويات، الترجيح بالأحدث تاريخا يعني بالأحدث حضورا. ومثاله يقولون مثاله فيما لو صدر خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صدر خبرا عن أحد الأئمة معارض هذا الخبر لخبر النبي، فخبر الإمام يكون هو الخبر الأحدث تاريخا أو فصل هو الخبر الأحدث حضورا، فيجب علينا أن نأخذ بالأحدث. هذا المرجح الأول.
وأيضا يقولون بأنه نستفيد من الأخبار الترجيح باستفاد الراوي، وسيأتي ما هي هذه الصفات، وسيأتي بأن الأخبار هل تدل على هذه الصفات أم لا. ويقولون بأنه نستفيد نحن من الأخبار الترجيح بالصغرى، والصغرى هي المراد بها الصغرى الروائية كما سيأتي. ويقولون بأنه نستفيد من الأخبار الترجيح بموافقة الكتاب، ونستفيد أيضا من الأخبار الترجيح بمخالفة الكتاب. ولا يوجد أحد ادعى ترجيحا ثالثا في البيت. كل ما يمكن أن يدعى من الاستفادة من الأخبار هذه الطوائف الخمس المسألة. فعلينا حينئذ أن نبحث حول كل طريقة خاصة. فلنأخذ أولا الطريقة الأولى وهي الترجيح بالأحكام. يقول المصنف أنه بحسب تتبعه قد وجد بأن الذي يدل على الترجيح بالأحداث هي أربعة روايات. وبالحقيقة هذه الروايات هي بحسب مضمونها متقاربة لا تساوي بين واحدة وأخرى. ولذلك هو اكتفى بواحدة رواية. هذه الواحدة ما مضمونها هكذا، وهي رواية الكليني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الإمام للراوي، قال له أرأيت لو حدثتك بحديث العام يعني هذه السنة ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قال الراوي أو قال السائل قال كنت آخذ بالأخير. قال الإمام عليه السلام رحمه الله وجه الاستظهار أو تقل وجه الاستدلال بهذه الرواية، يقولون بأنه قال السائل كنت آخذ بالأسير، فقال الإمام رحمه الله يعني قرره على هذا الفعل، فإذا كان قد قرره على هذا الفعل نفس هذا السائل بما هو هو لا خصوصية له، فإذا أسقطنا الخصوصية فحينئذ نعدي هذا الحكم منه إلى جميع المكلفين، فإذا عديناه إلى جميع المكلفين في عصره أيضا عصره لا خصوصية له، فإذا نعديه إلى جميع المكلفين ونعديه في كل عصر وزمان، فيجب على كل مكلف في كل عصر وزمان إذا أتى إليه خبران متعارضان أحدهما أسبق تاريخا من الآخر عليه أن يأخذ ذلك. هذا وجه استدلالي بهذه الطائفة من الأخبار. لكن الكثير من المتأثرين يستشكلون على هذا، يعني يستشكلون على هذه الأخبار بالحقيقة، يقولون بأن هذه الأخبار غاية ما تعطي، لأنه بالنسبة أن الحكم الثاني هو الحكم الفعلي بالنسبة إليه، ولكن الخبر لا يعطي بأنه الحكم الثاني هو قاعدة كلية بالنسبة إلى كل المكلفين وبالنسبة إلى كل الأخبار والأسماء. والسبب في ذلك يقولون والسبب لأنه لو كان الخبر يعطي قاعدة كلية فهو لا يطلب شرطا، إما أن يكون الثاني قد ورد لبيان الحكم الواقعي، والأول يكون قد ورد لبيان الحكم يعني الحكم الثانوي فصدر بعنوان الخبر، أو لا أن يكون الثاني قد ورد بعنوان الصفية والأول قد صدر بعنوان الأمر الواقع، ولا ثالث لهما أدري. فإذا أخذنا الصورة ونقول بأنه لو فرضنا أن الثاني قد صدر من الإمام لعنوان الحكم الواقعي، فهذا الحكم الواقعي لا بد أن يكون قد صدر بهذا العنوان، وأن يكون هذا الحكم الواقعي هو حكم لجميع المكلفين من حين صدوره على لسان الإمام إلى يوم القيامة، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي عليه أي عارض في البين يقلبه إلى حكم ثانوي. أو فقل بعبارة ثالثة أن الرواية إذا كانت بصدد قاعدة كلية عليها أن تقدم لنا ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن تقدم بأن الحكم الثاني هو حكم قد صدر بعنوان الحكم الواقع، والشيء الثاني أن هذا الحكم الواقع لا يمكن أن يتغير من زمان صدوره إلى يوم القيامة، والشيء الثالث أنه لا يمكن أن يتغير لأنه لا يمكن أن يأتي عليه عنوان ثانوي يغيره، مع أنه الرواية لا تعطينا هذه القيود الثلاثة أبدا، غاية ما تعطينا هذه الرواية أن هذا الحكم يجب على هذا السائل أن يأخذه، أما أن هذا الحكم هو حكم واقعي فيتكلم، أما أن هذا الحكم الواقعي لا يمكن أن يطرأ عليه عنوان ثانوي يغيره أيضا الرواية تكتب عنه. فإذا كانت الرواية تكتب عنه فلو فرضنا بأن الحكم الثاني هو حكم واقعي ليس أن يكون صادرا كقاعدة كلية لجميع المكلفين في جميع الأمصار والأرض. أيضا لو قلنا بأن الحكم الثاني قد صدر بعنوان الصفية وكان الأول قد صدر بعنوان الحكم الواقعي، إذا قد فرضناه ذلك فحينئذ الرواية تفيد قاعدة كلية إذا أفادت بأن الحكم الثاني هو حكما قد صدر بعنوان الصفية، وأن هذا العنوان باص على جميع المكلفين من زمان الإمام إلى يوم القيامة، لا يمكن أن ينقلب هذا الظرف ولا يمكن أن ينقلب هذا العنوان، مع أن الرواية لا تقبل لنا ذلك، لا تقول بأن هذا الحكم هو حكم ظاهري، هو حكم سنوي، ولا تقول الرواية بأن هذا الحكم الظاهري الذي قد أتى لهذا العنوان، هذا العنوان باص من زمان الإمام إلى يوم القيامة. فإذا الرواية ما قدمت هذه الأشياء فحينئذ الرواية لا يمكن لنا أن نستفيد منها قاعدة الحكم. نعم غاية ما نستفيد من الرواية أنه حكم فعلي بالنسبة إلى هذا الغاوي أو بالنسبة إلى هذا الشيء. والسبب في كونه هو حكم فعلي يقولون لأن الأمر لا يخلو إما أن يكون الثاني حكما واقعي قد صدر من الإمام أو أنه حكم ظاهري. فإن كان حكما واقعي فنستشف بأن الأول قد صدر العنوان الصفية والآن ارتفع مولد الصفية، يعني ارتفع عنوان الصفية، فأصبح هذا الحكم هو حكما فعلي بالنسبة إليه، لأن الإمام هو الذي يشخص مواطن التشريع وموضوعات حكم فعلي، لأن الإمام رأى ذلك. ولكن لا يمكننا أن نسحب هذا الحكم إلى بقية الأعضاء، لأنه لعله بعد وفاتنا قد يتغير موضوع الحكم ويرجع الحكم حكما صفية وحكما سنوية. فإذا كان هو حكما، يعني إذا قد صدر لعنوان الحكم الواقعي فهو حكم فعلي بالنسبة إلى هذا الشيء، وإذا فرضنا بأن الحكم الثاني قد صدر لعنوان الصفية فالإمام عندما صدر منه لعنوان حكم الصفية لا بد أن يكون قد شخص موضوع الصفية في عصره، فإذا لا بد أن يكون قد شخص موضوع الصفية في عصره وصدر الحكم فيجب على أصحابه أن يصدقوا هذا الحكم ويلتزموا في هذا الحكم، لأن الإمام هو الذي شخص الموضوع. ولكن لا يعني أن تشخيص الإمام موضوع الصفية في عصره معناه أن هذا الموضوع هو سار إلى كل الأعصار، لعله بعد وفاته انقلب هذا الموضوع أو لا في أواخر حياة الإمام انقلب هذا الموضوع. من الذي يقول لنا إذا شخص الإمام في سنة من السنين أن يوجد هناك موضوع للصفية معناه أن هذا الموضوع هو مستمر إلى يوم القيامة؟ نعم غاية ما يعطي أنه يجب على هذا المكلف الآن أن يطبق هذا الحكم الصفية، هذا الحكم السنوي، لأن الإمام هو الذي شخص الموضوع، لأننا فرضنا بأن الحكم السنوي قد صدر العنوان. فحينئذ خلاصة ما نريد أن نقول بأن الرواية غاية ما تعطي بأن الحكم الثاني هو حكم فعلي بالنسبة إلى السامع، ولكن لا تعطي بأنه هو، يعني لا تعطي قاعدة كلية بأن الحكم الثاني هو حكم فعلي بالنسبة إلى جميع المكلفين في كل الأمصار وفي كل الأعصار. فإذا لا تعطي ذلك فإذا لا يمكن الاستدلال بها في عصرنا نحن، وإذا لا يمكن الاستدلال بها فحينئذ الترجيح بالأحدث ثالثا لا يكون مرجحا منصوصا عليه في الأخبار بالنسبة إلى عصرنا، وإن كان مرجحا منصوصا عليه في الأخبار بالنسبة إلى عصر الأئمة صلوات الله. هذا كله حول المرجح. أما بالنسبة للمرجح الثاني وهو صفات الراوي، يقولون بأنه الأخبار التي دلت على صفات الراوي هي خبران، مقبولة عمرو بن حنظلة ومرفوعة زرارة. أما مرفوعة زرارة فهي صفيتة سندا من ناحيتين، أولا لأنه قد أوردها ابن أبي جنبور الإحتائي بالعيد، يعني مباشرة نقلها عن زرارة، مع أن ابن أبي جنبور لم يلاقي زرارة أبدا، فهي صفيتة من هذه الناحية. وأيضا صافطة من ناحية ثانية أن ابن أبي جمهور الإحتائي متهم بأنه خلط في كتابه الغث بالتمييز، حتى أن صاحب الحدائق الذي ليس من جأبه الطعن بالأخبار طعن في الكتاب وطعن في المؤلف نفسه من ناحية أنه خلط الغث بالتمييز. ولذا إذا لاحظتم كتاب غوالي اللعيني تجدون أن الكثير من الأخبار العامية أوردها في كتابه وهي لم يكن لها أي سند في كتب الخاص. فمن هنا مرفوعة زرارة ساقطة من ناحيتين، فالكلام فيها كما يقول المصنف هي فضول في البيت، فالعمدة في صفات الراوي هي مقبولة عمرو بن حنظلة. بما أن مقبولة عمرو بن حنظلة قد رواها نفس عمرو، وعمرو لم يمدح ولم يذم، إلا أن في سندها صفوان بن يحيى، وصفوان بن يحيى من الجماعات التي أجمعت العصابة، يعني أجمعت الشيعة على تصحيح ما يصح عنه. كلمة هذه على تصحيح ما يصح عنهم، يعني إذا ورد الخبر وأن تقصد عن صفوان فحينئذ يجب عليك أن تقول بأنه صحيح، ولا تلتفت إلى السند الذي هو بين صفوان وبين الناس. كل شيء يصح عنهم بالنسبة إليه، يعني يكون الراوي الذي روى عن صفوان ثقة، فحينئذ إذا روى فصح عن صفوان رواية هذا الشيء، فإذا صح فإذا نحن نصحح هذه الرواية، وإن كان صفوان راوي هذا الخبر عن ضعيف أو عن مجهول، لأنهم هؤلاء الجماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ويقولون بأنهم لا يرون إلا عن ثقة. فإذا كان كذلك ففي سند هذه المقولة صفوان بن يحيى وهو ممن أجمع في العصابة على تصحيح ما يصح عن هذا الشيء. والشيء الثاني أن العلماء طلقوا هذه الرواية بالقبول وأسدوها، والدليل على أنهم استندوا عليها في مقام العمل أنهم في باب القضاء تمسكوا بها، لأنه هي في باب القضاء قالت أن كل ما يأخذه الإنسان بالحكم إذا كان هذا الحكم صادر من قاضي الجور وإن كان حقا، إلا أن الشيء الذي يأخذه هو الحكم لم يأتي هذا الضبط إلا في مقولة عمرو بن حنظلة، مع أننا نرى بأن جميع العلماء يكون بذلك. فعندما رأيناهم يفتون بذلك نتذكر بأن هذه الفتيات كانت لأنهم سندوا إلى هذه المقبولة. فإذا سندوا إليها في باب القبول فمعناه بأنهم طلقوها بالقبول ولذلك تسمى بالمقبول. يبقى أن هذه الرواية هي طويلة جدا، فنحن نرجعها إلى وقت يعني الآن نقرأ حتى نرى ما هو النص، لنرى بأن النص الصادر من الإمام هل يدل على الترجيح بصفات الراوي للرواية بما هو راو أو لا للرواية بما هو حاكم. فإذا كان بما هو راو فحينئذ نعديه ولا خصوصية للموسم الذي سأل عنه عمرو بن حنظلة، أما إذا كان بما هو حاكم فحينئذ ليس أن يكون ترجيحا للمتعارضين، لأن المتعارضين الذين نبحث عنه نحن هنا هو التعارض بين الروايتين والتعارض بين الحكمين. من هنا نقرأ حتى نصل إلى مقولة عمرو. يقول هو الأمر الثاني: المرجحات تقدم أن من شروط تحقق التعارض أن يكون كل من الدليلين واجدا لشرائط الحجية في حد نفسه، لأنه لا تعارض بين الحجة واللا حجة. فإذا بحثنا عن المرجحات فالذي نعنيه أن نبحث عن ما يرجح الحجة على الأخرى، يعني الخبر الذي يكون آتيا ويرجح الحجة على الأخرى يكون خبرا للترجيح، يكون خبرا علاجيا بعد فرض حجيتهما معا في أمر الإيمان، لا عما يقوم أصل الحجة ويميزها عن الله. أما إذا كان هناك خبر ميز لنا الحجة عن الله حجة لا يكون خبرا علاجيا، لا يكون خبرا للتصحيح، وإنما يكون خبرا للتمييز. وعليه فالجهة التي تكون من مقومات كل من مميزات الحجة عن الله حجة. ومن أجل هذا يجب أن نتنبه إلى الروايات المذكورة في باب الترجيحات إلى أنها واردة في صدد أي شيء في ذلك. هل هي واردة في صدد العلاج والترجيح أم لا أنها واردة في صدد التمييز، تمييز الحجة عن الله؟ لماذا يجب علينا أن ننسى في ذلك؟ يقول أن هناك دعوة للشيخ يقول بأن الأخبار التي أتت لموافقة الكتاب يقول بأن هذه الأخبار هي أخبار للتمييز، لذا قال فلو كانت على النحو الثاني يعني على التمييز لا يكون فيها سهم على ما نحن فيه، كما قال الشيخ صاحب الكتاب في روايات التصحيح لموافقة الكتاب. إذا عرفت ما ذكرناه من جهة البحث التي نقصدها في بيان المرجحات فنقول إن المرجحات المدعى أنها منصوص عليها في غير ما يمكن أن يقال بأن الأخبار تدل على مرجحات يقولون بأنها هي على خلفة الأخبار. الترجيح بالأحدث الكريم، والترجيح بصفات الراوي، والترجيح بالشهر، والترجيح بموافقة الكتاب، والترجيح بمخالفة العادة. فينبغي أولا البحث عنها واحدة واحدة ثم بيان أية منها أولى في التقديم للتعارض، يعني هل يجب التقديم، هل يجب الترتيب بين المرجحات المنصوصة أم لا يجب التأخير أن تأخذ بأيها شيء. هذا البحث الثاني. البحث الثالث ثم بيان أنه هل يجب الاقتصار عليها أم نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غيرها، إلى غيرها، إلى كل مزية وإن لم توجب القضية أو لا، إلى كل مزية أوجب القضية على ذلك الثلاث المزيات البحثية ثم بعد أو يتعدى إلى غيرها. فهنا ثلاثة مقامات. المقام الأول المرجحات، أولا الترجيح بالأحد. يقول في هذا الترجيح روايات أربع نكتفي منها بما رواه السليمي بسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: أرأيت لو حدثتك بحديث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخلافه بأيهما كنت تأخذ؟ قلت آخذ بالأخير. قال لي قال عليه السلام رحمه الله، طبعا وجه الاستدلال كما قلنا بأنه أقره على الأخذ بالأخير، لا خصوصية لعصره ولا خصوصية للسائل، فإذا نعديه نجعله قاعدة كلية لجميع المكلفين في كل عصر. كبير يقول إن الذي يستظهره بعض أجلة مشايخنا قدس سره إن هذه الروايات لا شاهد بها على ما نحن فيه، أي أنها لا تدل على ترجيح الأحدث من البيانين يعني من الروايتين كقاعدة عامة بالنسبة إلى كل مكلف وبالنسبة إلى جميع المكلفين، ليس أن نستفيد منها قاعدة كلية، لأنها لا تدل على ذلك إلا إذا فهم منها، يعني لا تكون على نحو القاعدة الكلية إلا إذا كان كذلك، إلا إذا فهم منها أن الأحدث هو الحكم الواقعي بهذا القيد، وأن الأول واقع موقع التقية أو نحوها، وأنه هذا الأحدث اللي هو حكم الواقعي لا يقع عليه عنوان تقية أبدا من عصر المعصوم إلى يوم القيامة، حتى يكون يجب علينا دائما أن نأخذ بالثاني. القيد الثاني هو لم يذكره لكنه من ملاك الكفيل لابد أن يذكره. يقول مع أنه لا يفهم من هذه الروايات أكثر من أن من ألقي إليه البيان خاصة حكمه الفعلي ما تضمنه البيان الأخير، أما أن هذا البيان الأخير هو حكم واقعي أو حكم على نحو الفقية مسكوت عنه وليس ناظرا إلى أنه إلى أن الثاني هو الحكم الواقعي، فلربما كان حكم ظاهريا بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى السائل من باب الفقية. قد ورد الخبر عن النبي حكم واقعي لكن رأى الإمام أن الفقية في عصره تفرض عليه أن يبدل الحكم فبدله، فكان الحكم الثاني حكما ظاهريا فحكما ثانويا لأنه حكم واقعي. من الذي يقول لك بأن الرواية قد دلت على أن الخبر الثاني قد تضعه الحكم الواقعي؟ كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو هذا الحكم الثاني يقول بأنه لم يذكره سابقا، كما أنه ليست ناظرة إلى أن هذا الحكم الفعلي هو حكم كل أحد في كل الزمان. يعني إذا صدر حكم بحسب فرضه هو، إذا صدر حكما واقعيا من الذي يقول بأنه هذا الحكم يجب أن يفي، يعني أن يفي حكما فعليا إلى كل الأشخاص في كل الأزمان؟ أو تقول بعبارة ثانية أنه إذا صدر حكما واقعي بأنه لا يمكن أن يطرأ عليه عنوان يبدله إلى عنوان ثاني، من الذي يقول أن الرواية تدل على هذا؟ ثم يقول الخاطب أن هذه الطائفة من الروايات لا دلالة فيها على أن البيان الأخير يتضمن الحكم الواقعي، وأن هذا القيد الأول والقيد الثاني، وأن ذلك بالنسبة إلى جميع المكلفين في جميع الأزمنة، وأنه لا يمكن أن يأتي عليه عنوان للتقية يبدله. الرواية لا تدل على كلا القيدين، حتى يكون الأخذ بالأحدث وظيفة عامة لجميع المكلفين ولجميع الأزمان حتى زمن ذلك. هذا كله هو كان مظن للصورة، لأنه قلنا بأنه الصورة هي صورتان، إما أن يكون الثاني قد صدر لبيان الحكم الواقعي، فإذا كانت الرواية تعطي قاعدة كلية لا بد أن تشير بأن الثاني صدر لبيان الحكم الواقعي وأن هذا الحكم الواقعي لا يتبدل إلى يوم القيامة. الصورة الثانية نقول إذا كان الثاني صدر لبيان الحكم التقية فلا بد أن تكون الرواية دلت على أنه هو حكم ظاهري وأن هذا الحكم الظاهري لا يتبدل إلى يوم القيامة. هنا قال بالنسبة للفرع الثاني قال ولو كان من باب، ولو كان الثاني قد صدر من باب التقية. أيضا الرواية لا تدل عليه، لأن الرواية لا تقول بأن الثاني صدر من باب التقية وأن هذا الحكم الظاهري هو مستمر إلى يوم القيامة، فيكون قد نظر إلى الصورة الثانية. فحينئذ إذا الرواية لا تكون نظرة لا للصورة الأولى ولا للصورة الثانية فلا يمكن لنا أن نستنتج منها قاعدة. نعم غير ما نستنتج أنه حكم فعلي بالنسبة إلى السائل فقط، أما أنه قاعدة كلية بل. لذا قال ولا شك أن الأزمان والأشخاص تتفاوت وتختلف من جهة التقية أو الدين. يعني إذا كان نحن سلمنا بأن الرواية هو حكم فعلي بالنسبة إلى المكلف، لكن لا يمكن لنا أن نترجم إلى بقية المكلفين في عصر الإمام وإلى بقية المكلفين في بقية العصور، لأن التقية تختلف بمواطنها. لربما هذا السائل كان من أهل خراسان وكان موطن خراسان يسرع التقية، أما أهل المدينة لا تقية عليهم، فكيف نترجم الحكم من ابن خراسان إلى ابن المدينة وإن كان في عصر واحد؟ هذا إذا كان الحكم قد صدر للتقية. أو لا قد فرضنا بأن هذا الحكم صدر للحكم الواقعي، أيضا يأتي هذا الكلام أن ابن خراسان قد يكون ظرفه يسمح له أن يطبق الحكم الواقعي، أما ابن المدينة لا يسمح له أن يطبق الحكم الواقعي، فيجب عليه أن يبقى متمسكا في الحكم الأول. فحينئذ إذا ثبت بأن هذا الثاني هو حكم فعلي بالنسبة للسائل لا يمكن أن نترجيه إلى جميع المكلفين في عصره، ففضلا عن أنه لا يمكن لنا أن نترجيه إلى بقية المكلفين في بقية الأعصار، لأن البقية تختلف شدة وضعفا وتختلف من موضوع إلى آخر. هذا تمام كلامي في هذا في الترجيح بالصفات. الترجيح بالصفات يقول إن الروايات التي ذكرت الترجيح بالصفات تنحصر في مقبولة ابن حنظلة ومرفوعة زرارة المشار إليه ماشي، والمرفوعة كما قلنا ضعيفة جدا لأنها مرفوعة ومرسلة، لأن الذي رواها وأرواها بالإرسال وهو ابن أبي جمهور من هذه الناحية ضعيفة، ولم يرويها إلا صاحب جوال اللآل، وقد طعن صاحب الحدائق في التأليف والمؤلف. طبعا يتمسكون بصاحب الحدائق مع ان ايضا الاصوليين قد طعنوا، الا ان صاحب الحدائق من جعبه عدم الطعن في الروايات، اينما وجدت روايه ياخذ بها مع ذلك طعن فيها في الروايه، فمما يجب ان امارات الضعف فيها واضحه جدا. لذا قال وقد طعن صاحب الحدائق في التاليف والمؤلف اذ قال في هذا الجزء فانا لم نقف عليها في غير كتاب زوال اللآلي مع ما هي عليه من الرفع والارسال وما عليه الكتاب من نسبه صاحبه إلى التساهل في نقل الأخبار والإهمال وخلط غرفها بسمينها وصحيحها بصحيحها، لأن هناك كثير من الأخبار العامية أورده في كتابه وللآل من دون أن يكون له أي سند من طريق الأخبار. إذن الكلام فيها في المرفوعة فضول، فالعمدة في الباب المقبولة التي قبلها العلماء، لأن راويها صفوان بن يحيى الذي هو من أصحاب الإسلام، يعني أنه عمرو بن حنظلة لم يمدح ولم يذم، أي الذين أجمعت العصابة على فصحه ما يصح عنهم، كما رواها المشايخ الثلاث في كتبهم، كما أن الفقهاء اعتمدوا عليها في باب الصواب، فكلها تكون مؤيدات لصحة هذا الخبر وللوجوب لصدوره عن الأئمة الصواب. يبقى هذا الخبر هو أنه المقدمة التي حدثها المصنف مضمون وهكذا، أنه أتى عمرو بن حنظلة إلى الإمام وقت وسأله بأنه هل يجوز لي أنا أن أتحاكم إلى سلطان الجور؟ قال له نهاه الإمام عن ذلك، وقال بأنه إذا تحاكمت إليه فما تأخذه بحكمه وإن كان حق يكون فقط. فقال له إذا لا يجوز لي أن أذهب إلى سلطان الجور فماذا أفعل؟ قال الإمام في الإذن يجب عليك أن تنظر إلى رجل من أصحابنا نظر في حلالنا، عرف حرامنا وحلالنا، ونظر في أحاديثنا فليرجو به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا هنا الحكومة يعني الحكومة في باب القضاء. هذه المقدمة حدثت، فقال له عامر، قال له هذا الشيء، قال فإن كان كل رجل، لأنه الكلام في التنازع والقضاء، قال فإن كان كل رجل من المدعي والمنكر اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا، الحكمين اختلفا، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديث، بسبب الاختلاف أنه هذا اعتمد على خبر وذاك اعتمد على خبر آخر معارض. فماذا لاحظوا ماذا قال الإمام؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفصل واحد منهما على الآخر. قال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكما المجمع عليه من أصحابه فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. بعدما فرض كل منهما صادق ووارع وكذا وكذا، قال الإمام طب الذي هو المجمع عليه، وسيأتي ما هو معنى المجمع عليه. خالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت جعلت في ذلك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، يعني كل منهما موافق للكتاب والسنة، لكن وجدنا أحد القبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي القبرين يؤخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد. قلت جعلت في ذلك، فإن وافقهم القبران جميعا كما وافق الكتاب والسنة. قال انظر الى ما هم اليه اميل، يعني حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالاخر. قلت فان وافق حكامهم الخبرين جميعا، قال اذا كان ذلك فارجله حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الاسلام. هذه هي المقبوله، وهذه كل المرجحات التي قد ذكرتها المقبوله، وهناك روايات شاركت المقبوله بهذه المرجحات التي ذكرت صفات الراوي وذكرت الشهره وذكرت موافقه الكتاب وذكرت الخلاف. بحثنا نحن في صفات الراوي، لكن قبل أن نبحث حول هذا النص الذي دل على صفات الراوي علينا أن نقدم شيء، وهو أنه سابق أول كان الفتوى التي تصدر من أصحاب الأئمة، كما أن الحكم الذي كان يصدر كانا يصدران بنص الحديث، لم يكونا يصدران بتعبير من الحاكم أو بتعبير من المفتي. إذا أراد أن يفتي يذهب ويأتي بنفس الخبر، إذا أراد أن يحكم يذهب ويأتي بنفس الخبر ويحكم به، يعني يقول نفس الخبر عند الحكم، لأنه يقول حكمت عليك مثلا بالصلاة أو حكمت عليك بالنسوك، لا يأتي بنفس الخبر الذي يدل على هذا الحكم ولا يأتي بالتعبير. إذا عرفنا هذه المقدمة نقول مورد المقبول أي شيء؟ ليس مورد المقبول الخبران المتعارضة، إنما مورد المقبول أي حكمان المتعارضة، إلا أن الحكم المتعارض بسبب عارض في البيت تعارض بسبب تعارض الروايات. فالإمام أولا ابتدع بالعلاج بين الحكمين، قال الحكم ما حكم به أعدلهما، ولاحظوا على التعبير، قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما. فإذا صفات الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية هي صفات للترجيح، ولكن لا لترجيح الرواية على الرواية، وإنما لترجيح الحكم على الحكم. فإذا كان لترجيح الحكم على الحكم لا يمكن أن نزغ الحكم من يعني لا يمكن أن نزغ هذا الأمر من موطن الحكم إلى موطن الرواية، لأنه يكون قياسا وقياسا محرفا. فنص الخبر يجعل أن صفات الراوي هي من الترجيح للحكم لا للترجيح للرواية، فإذا ما مقبولة مقبولة عمرو بن حنظلة لا تدل على أن صفات الراوي من المرجحات للخبرين، لأنه عبر قال بالحكم. إن قلت بأن الحكم كان معتمد على الرواية فإن رجح الحكم يكون قد رجح الرواية، نقول لا، لو لأنه فيما بعد هو في مقام الترجيح بالرواية حتى قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنه. هنا ابتدأ بالترجيح في الرواية عندما لفت الإمام نظر السائل إلى نفس الرواية، قال ينظر إلى ما كان من روايتهم عن ذلك الذي به حكم المجمع عليه من أصحاب الفيوم. من هنا فما بعد حينئذ صح الصفات تكون صفات للرواية بما هي رواية على كون الحكم معتمدا عليها. أما ما قبل هذا النص من الإمام كان الترجيح للحكم بما هو حكم سواء كان آتيا من الرواية أم كان آتيا من شيء آخر. فإذا كان الترجيح للحكم بما هو حكم لا يمكن لنا أن نجر هذا الحكم إلى الترجيح بين الخبرين المتعارضين، ونقول بأن الخبرين المتعارضين إذا كانت فيه هذه الصفات حينئذ نرجح عن الخبرين عليه بهذا النص. ويشهد بهذا الاستدلال أن الإمام قد جعل من جملة الصفات زيادة الفقه، قال وأفقههما يعني الأفقهين. زيادة الفقه لا يمكن أن تكون مرجحا لأحد الخبرين عليه. لماذا لا يمكن؟ يقولون لأنه فيما بعد يأتي أنه إذا تعدينا نحن من المرجحات المنصوصة إلى غيرها سيأتي أنه نتعدى إلى فين مزية توجب أن يكون الخبر أقرب إلى الواقع. زيادة الفقه في أحد الخبرين لا تجعل الخبر الذي يرويه أقرب إلى الواقع بخلاف الأصدقية وبخلاف العدلية وبخلاف الأورعية، لأن هذه الأمور توجب على الراوي أن يلتفت إلى خصوصية الألفاظ. إذا كانت توجب عليه أن يلتفت إلى خصوصية الألفاظ فيقولها كما سمعها، فحينئذ هذه الأشياء تكون يعني تجعل لنا بأن هذا الخبر هو ألفق، لأنه قد التفت إلى كل خصوصية الكلام. أما زيادة الفقه لا تجعل الخبر الذي يروي هذا الذي هو فقيه أشد، يجعل خبره أقرب إلى الواقع من الفقيه الآخر أو من الإنسان الذي لا تقل. فبما أنه عبر يعني طبعا هذا هو تأييد للاستدلال، وإنما الاستدلال هو بهذا الله الحكم ما حكم به عدل الله، لأن الله صريح القبر أنه جعل صفات الراوي للترجيح للحكم ولم يجعله صفات الرواية، مع أن الإمام فيما بعد كان ملتفتا إلى ذلك، نبه نظر السامع السائل إلى الرواية ثم ابتدأ بترجيح الرواية. فإذا ابتدأ بترجيح الرواية فما قبلها لا يمكن لنا أن نجعله من مرجحات الرواية، فلا بد أن يكون مرجحا بالحكم. والذي يؤيده أنه أتى الإمام بهذا اللفظ زيادة الفقه، مع أن زيادة الفقه في أحد الراويين لا يجعل خبره أقرب إلى الواقع، بخلاف زيادة الفقه، بخلاف زيادة الورع، بخلاف زيادة العدل، لأن أشياء توجب على السامع أن يلتفت حين النص وأن يلتفت حين التلفظ بخلاف ذلك. لذلك هو قال هذا الشيء الذي هو عقب به على المقولة. لذا قال أقول من الواضح أن موردها التعارض بين الحاكمين لا بين الراويين، لأنه كان التعارض بين الحاكمين كما هو واضح، ولكن لما كان الحكم والفتوى في الصدر الأول يقعان بنص الأحاديث، لا أنهما يقعان بتعبير من الحاكم أو المفتي كالعصور المتأخرة استنباطا من الأحاديث، تعرضت هذه المقبولة للرواية والراوي فيما بعد عندما قال ينظر إلى ما كان من الرواية، تعرضت فيما بعد لأن الحكم كان هو بنص الرواية، ولذا قل لارتباط الرواية بالحكم. ومن هنا استدل بها على الترجيح للروايات المتعارضة، غير أنه مع ذلك لا يجعلها شاهدا على ما نحن فيه، يعني لا يجعل شاهدا على أن المقبول عندما دلت بالترجيح لصفات الراوي دلت على أنها ترجيح لصفات الراوي بين الخبرين، بل تكون بين الحكمين. لذا قال الصدر في ذلك واضح، لأن اعتبار شيء في الراوي بما هو حاكم غير اعتباره فيه بما هو راو ومحدث. والمفهوم من المقبولة أن ترجيح الأعدل والأورع والأفقه إنما هو بما هو حاكم من نص الخبر ذلك في مقام نفوذ حكمه لا في مقام قبول الرواية. والذي يؤيد ذلك قال ويشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات في الحكم كونه أبقى وزيادة الفقه تكون مرجحا للحكم صح، ولكن لا تكون زيادة الفقه مرجحة للرواية بما هي رواية. اما زيادة الفقه تجعله اعلم، فاذا كان اعلم فحكم الاعلم مقدم على حكم غير الاعلم، فتجعل هنا زيادة الفقه مرجحا للحكم صح، اما ليس لها ان تكون مرجحا للرواية بما هي رواية، لا توجب مزية في الخبر الذي يرويه ابدا. ويشهد لذلك انها جعلت من جملة المرجحات كونه ابقى في عرض كونه اعدل واصدق في الحديث، ولا ربط للابقاهية بترجيح الرواية من جهة كونها رواية، لان لا نجعل زيادة الفقه الرواية اقرب الى الواقع، بخلاف ان نجعل زيادة الفقه مرجحا للحكم، لان زيادة الفقه تجعله اعلم والاعلم يقدم حكمه عند التعارض على حكم غير الاعلم المناجم. نعم، انه مقبولا انتقلت بعد ذلك حسب ما هي صرحت عندما قال ينظر الى ما كان من الرواية عنه، بعد ذلك الى الترجيح للرواية بما هي رواية ابتداء من الترجيح بالشرط. وان كان ذلك من اجل كونها سندا لحكم الحاكم فان هذا امر اخر غير الترجيح للصفات وبيان نفوذه، وعليه فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات، واما الترجيح بالشهرة وما يليها فسيأتي الكلام عنه. ويؤيد هذا الاستنتاج ايضا بانه الترجيح بصفات الراوي ليس ترجيحا للرواية، يقول ان صاحب الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي، وإنما ذكر الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة فقط، وهذه هي المرجحات التي ذكرتها المقبولة بعدما نصب على أنه ينظر إلى ما كان من رواية. هذا تمام الكلام في المرجح. أما المرجح الثالث وهو الترجيح، سابقا نحن قد قسمنا الشهرة إلى ثلاثة أقسام، وقلنا بأن القسم الأول هو الشهرة الفتوائية، وهي الشهرة التي تكون صادرة من جماعة من العلماء لم يصل هذه الفتوى إلى أحد ولم يكن عندهم مستند أبدا، فهل يكون شهرة في الفتوى مستندا لنا أو فقط دليلا على الحكم أم لا؟ قلنا سابقا بأنه هذا غير حجة ولا يمكن أن يكون دليلا على الحكم، هذا هو الشهرة. قلنا بأنه عندنا الشهرة العملية، وهي أن يكون عندنا خبر في البين وقد اعتمد مشهور الأصحاب في مقام الفتية على هذا الخبر، اعتمدوا عليه واستندوا إليه في مقام. وقلنا بأن هذه الشهرة الروائية الشهرة العملية تكون جافرة لهذا الخبر إذا كان ضعيفا سندا، كما أن هذه الشهرة إذا أعرضت عن خبر صحيح تكون مهينة من هذا الخبر. هذا القسم الثاني من الشهرة. وقلنا بأنه القسم الثالث من الشهرة هي الشهرة في الرواية، يعني عندنا رواية في البين هي مشهورة بين الأصحاب، وإن لم يكن مشهورة يعني أسنادها كثيرة، وهذه الرواية موجودة في أكثر الكتب، يعني أو فقط بأنه رواها المشايخ الثلاثة ووجدت في غير أيضا يعني في غير هذه الكتب الأربعة. فإذا وجدت في الكتب الأربعة وفي غيرها يقولون بأنها مشهورة لكنها الشهرة روائية. فإذا كانت الشهرة الأولى هي ليست بحجة وهذا لا كلام، ننتقل إلى الشهرة الثانية وهي الشهرة العملية. هذه الشهرة العملية لا يوجد أي خبر من أخبار الترجيح قد دل على أن الشهرة العملية من جملة المرجحات بين الخبرين المتعارضين في الشهرة العملية والقسم الثاني. نعم، إذا قلنا فيما بعد بالتعدد من المرجحات المنصوصة إلى كل مرجح يوجب أقربية الخبر إلى الواقع، إذا قلنا بالتعدي وتكون هذه الشهرة أيضا من جملة المرجحات. لماذا تكون من جملة المرجحات؟ يقولون لأن هذا الخبر إذا كان صحيحا أو كان ضعيفا عندما يعتمد عليه المشهور في مقام العمل، وكان هذا الاستناد كان خصوصا عمل المتقدمين، يعني عمل الشيخ الصدوق وما قبله، حينئذ نستكشف بأن هذا الخبر موثوق صدوره من الإمام. لماذا نستكشف موثوق صدوره من الإمام؟ يقولون لأن كل خبر له يعني له نواحي ثلاث، ناحية من ناحية المتن على أنه على أي معنى يقول، ناحية ثانية من ناحية سنده أنه سنده صحيح صدق، الناحية الثالثة بأن هذا الحكم الذي يتضمنه المتن هل هو الحكم الواقعي أم الحكم الظاهري. فإذا ثبت بأن هذا الخبر بسنده صحيح، وثبت أن هذا المتن يدل على هذا المعنى، وثبت أن هذا المعنى هو الحكم الواقعي، فيجب عليك أن تثبت بهذا المعنى. فإذا تمت هذه النواحي الثلاث من الخبر فيجب عليك حينئذ أن تتمثل بمثل. يقولون أن من ناحية المتن لا كلام لنا فيه، لأن من ناحية المتن نحن طبعا بحجية الظواهر ولا يمكن أن يكون فهم المتقدمين حجة علينا، بل كل إنسان فهمه حجة على نفسه. لكن من ناحية السند ومن ناحية الحكم الواقعي أنه قد صدر لحكم واقعي أو لحكم فقهي. عمل الأصحاب لهم مدخلية في البيت. لماذا لهم مدخلية؟ يقولون لهم مدخلية فيما لو طلبناها عندنا خبرة. هذا صحيح سندا وهذا صحيح سندا، إلا أن الأصحاب عملوا بهذا الخبر حالة أصحابهم كانوا قريبين لعبد الله أو كانوا من أصحاب الإله. ماذا نستكشف من هذا العمل؟ نستكشف من هذا العمل أن هذا الخبر كان عندهم سابقا فيه قراء توجب هذه القراء أن يكون هذا الخبر قد صدر للحكم الواقعي وهذا قد صدر للحكم الفقهي، لذا تمسكوا بهذا الخبر وأعرضوا عنه. لذا إذا لاحظنا في الأخبار هناك خبر سأنقله بالمضمون، يعني أنا نسيت سنده وعلمنا ولكن لازلت حافظا مضمونا، ذهب شخص من الكوفة إلى الإمام فالتقى به في منى في أيام الحج فسأله حول حكم فقال له سي. هذا الشيء الذي قال الإمام كان مخالفا لما كانت عليه سيرة الشيعة في الكوفة، فأخذه مستبشرا به وأتى به وقال بأن الإمام قال بأن الحكم كذا وعملكم بعض. كان جوابهم كلهم يقولون له يقولون أن الإمام أعطاك من جراب النور، هذا التعبير هو نفس تعبير الخبر، يقولون بأنه أعطاك من جراب النور يعني أعطاك حكما فقهيا أعطاك حكما ثانويا. قال يا سبحان الله ما كان في الخيمة إلا أنا وهو لم يكن غيرنا فكيف أعطاني الحكم؟ فبقي على هذا الحكم حتى السنة المقبلة، فذهب إلى الإمام مرة ثانية إلى المدينة وسأله فقال الإمام نعم أن هذا كان الحكم العظيم وكنت أتقي يعني أتقي عليك من أصدقائك ومن غيرك ومن أصحابك ومعارفك. فهذا شيء يكشف يعني هذا الخبر وأمثاله يكشفون بأن الأصحاب الذين كانوا في عصر النصر أو كانوا قريبين من عصر النصر كانوا يعرفون أن هذا الخبر إذا صدر هل هو خبر للحكم الواقعي أو خبر للحكم الفقهي. فحتى لو فرض أن هذا الخبر قد صدر فعلا عندما أعرضوا عنه ليس معناه أن هذا الخبر مكذوبا على الإمام، ولكن معناه بأن هذا الخبر لا يشكل حكما فعليا بالمستقلية وإنما هو حكم ثانوي يدفونه ويرفونه إلى هذا من ناحية يريدها. فحين إذا عمل الأصحاب إذا عملوا بخبر وتركوا الثاني يجعلون هذا الخبر موثوق الصدور بالعنوان الواقعي ويوهنون هذا الخبر يعني يجعلونه قد صدر بالحكم الصدر. هذا من ناحية الجهة في جهة أن الخبر الحق الواقع أو الخبر الحق. أما من ناحية السند يقولون من ناحية السند أيضا كذلك عمل الأصحاب موجبا لضعف وموجبا أيضا لوهن السند إذا عرضوا عنه، والسبب في ذلك يقولون السبب في ذلك أن أدلة حجية الخبر غاية ما دلت على الخبر الذي يوثق بالصدور على خبر الصدق. ما معنى خبر الصدق؟ يعني الخبر الذي توثق بأنه قد صدر عن المنصول عنه، هذا هو معنى خبر. فإذا كان الخبر بهذا الشكل هو خبر الحجة فعمل الأصحاب الذين كانوا في عصر النصر أو قريبين لعصر النصر إذا عملوا بهذا الخبر نستكشف أنه لا يعقل أن يكون جميعهم أجمعوا على خبر ضعيف سندا ولا يوجد له أي قرينة على صحته. عندما أجمعوا نستكشف من إجماعهم ومن عملهم أن كان هناك قرائن في السنة توجب صحة هذا الخبر، إلا أن هذه القرائن حذفت من الخبر ويعني لم تصل إلينا فنحن لم نعرفها ولكن وصلت إليه. فنستكشف من عملهم صح يعني نستكشف من عملهم الوثوق بصدور الخبر. فإذا استكشفنا الوثوق بصدور الخبر فالخبر وإن كان خبرا ضعيف السند بالنسبة إلينا إلا أن عملهم يكون موجبا لضعفه موجبا يعني جابرا لوهمه. فإذا كان جابرا لوهمه فيجعله أقربا إلى الواقع، فإذا جعله أقربا إلى الواقع ونحن بحسب الفرض قد تعدينا من المرجحات المنصوصة إلى كل مادية توجب أن يكون الخبر أقرب إلى الواقع، فحينئذ تكون هذه الصورة العملية مرجحة لأحد الخبرين على الثاني إذا قلنا بالتعدي. أما إذا لم نقل بالتعدي لا يمكن لنا أن نقول بأن الصورة العملية هي من المرجحات بين الخبرين. هذا كله حول كونها جابرة لبعض. أما كونها هي يعني موهنة لصحة السند يقولون وإن كان الخبر صحيحا إلا أنه لا بد من تركه لا لأنه مكذوب على الناس ولكن لكون حكم فقهي عندما كان الأصحاب في عصر النصر والقريبين لعصر النصر عندما عارضوا عنه فنستشف بأن هذا الخبر هو للحكم الواقعي يعني هو غير الحكم الواقعي فحينئذ يباعده عليه. فيكون أيضا الإعراض عنه والإقبال على خبر الثاني من المرجحات الخبر الذي أقبله وأيضا من المباعدات الخبر الذي أعرضه. بهذا البيان ايضا نستكشف بان عمل الاصحاب يكون جابرا لضعف السند ويكون موهنا لصحته. وهذا ما وعدنا به سابقا في باب الصوره، قلنا في باب الصوره اننا سنتكلم على ان الصوره العمليه هل هي جابره لوهم السند ويعني جابره لوهم لضعفه وموهنه لصحته وغير ما يمكن ان يقال في الجبر، لكن وين هذا الشيء الذي سمعناه؟ فحينئذ الصوره العمليه لا يوجد خبر قد نص على كونها هي من جمله المرجحات المنصوصه. نعم اذا تعدينا من المرجحات المنصوصه الى كل مزيه توجب ان يكون الخبر اقرب الى الواقع فهذه المزيه تجعل الخبر اقرب الى الواقع فنقول بكونها مرجحه. هذا تمام الكلام في الصوره الثانيه. اما الصوره الثالثه وهي الصوره في الروايه، يقولون الصوره في الروايه، الان نحن قد سمعنا هذا الخبر ينص على انه الصوره في الروايه من جمله المرجحات، لانه قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي به حكم الحكمين، ينظر المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. عندما قال الذي ليس بمشهور معناه ان المجمع هو مشهور، بهذا الدليل نتفق ان المجمع هو المشهور. وفي دليل ثاني ان السائل ايضا فهم نفس هذا الفهم عندما فرضه ما كل منهما مجمع عليه، ما عبر بالمجمع وانما عبر بالمشهور، قال فان كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما اتفاق عنكما. فحينئذ هذه الروايه قد دلت بان الشهره الروائيه هي شهره مرجحه لاحد الخبرين على الثاني، وان لم يكن هناك عمل من الاصحاب عليها، لان الروايه المطلقه ما قالت المجمع عليه من اصحابك وقد عملوا به، ما قال وقد عملوا به. فحينئذ وان لم يعمل به الاصحاب نفس الشهره بالروايه كونه مشهورا يعني قد روي في الكتب الاربعه وفي غيره وباساليب متعدده، هذه الشهره تجعل احد الخبرين حينئذ مرجحا على الخبر. هذا تمام الكلام في يعني هذا تمام الكلام في وجه الاستدلال في حول الترجيح بالشهرة من مقولة عمرو بن حنبلة. ونقول بأن هناك أخبار أخرى غير مقولة عمرو بن حنبلة قد دلت على أن الشهرة أيضا هي من جملة المرجحات، حركة الشهرة في شهرة الروائية، والاستدلال في تلك الأخبار هو علم الاستدلال في مقولة عمرو بن حنبلة لا كلام. يبقى أن هناك إشكال في البيت، وهذا الإشكال هو أن بعضهم تصور أن المجمع عليه هو بمعنى الإجماع. عندما تصور انه بمعنى الاجماع بعد لا يمكن ان ياتي الى الاستدلال ابدا، لان الاستدلال قائم على ان تكون الشهره في الروايه والاجماع شيء اخر. يقولون انه لا يعقل ان نستفيد من الروايه الاجماع، لان الاجماع بما هو هو اولا يشترط فيه ان لا يكون مدرسيا، يعني ان لا يكون هناك روايه على ضوئه نعتمد عليها، والا لو كان هناك روايه قد اعتمدنا عليها فالاجماع يرفض عن الاستفاده وعلينا ان نغذي الروايه. ثم بعد اي معنى لتلك الاحاديث الذي يقول لا يترك الشاذ الذي ليس بمشهور؟ ثم السائل قد طلب قال فان كان الخبران عنكما مشهورين، قد طلب نفس الخبر مشهورا، فمعناه ان رفض الاجماع كان وصفا للخبر لانه وصفا للادله حتى يكون قصيما للكتاب والسنه، يعني قصيما للخبر. فحينئذ بعد لا معنى لان نقول بان المجمع هو الغرض منه. بعضهم استشكل ايضا على الاستدلال من ناحيه اخرى، يقول ان لفظ المجمع عليه بين اصحابك ليس هو المجمع، وإنما المجمع عليه بين أصحابك هو مقطوع الصدور، أو تقول هو موثوق الصدور. فإذا كان مقطوع الصدور هو فمعارض يكون مقطوع العدم، يعني مقطوع بعدم صدوره، لأنه لا يعقل أن الإنسان يقطع بصدور المتنافيين من الإمام. فإذا قطعت بصدور أحدهما لابد أن يكون الثاني تقطع بعدم صدوره، فإذا قطعت بعدم صدوره فالخبر الثاني ليس بخبر، لأنه تقطع بعدم صدوره. فإذا قطعت بعدم صدوره يعني تقطع بكونه كاذب، فإذا قطعت بكونه كاذب فعندك خبر تقطع بصدوره وهو حجة، وعندك خبر تقطع بعدم صدوره وهو لا حجة، واشتبه ولا تدري بأن هذا أو ذاك، فيكون المقام من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وتكون الأخبار العلاجية التي نصت على الشهرة تكون أخبارا للتمييز لا أنها تكون أخبارا للتشويش. هذا كله إذا استفدنا بأن من لفظ المجمع هو مقطوع الصدور، أو لا نتنزل كما تنزل هذا المستشكل، نقول أن لفظ المجمع لا يدل على مقطوع الصدور، ولكن على الأقل يدل على موثوق الصدور. فإذا دل على كون أن هذا المجمع هو موثوق الصدور، فيدل على أن معارضه هو موثوق العدل. فإذا كان النسق بعدمه، فحينئذ أدلة حسية الخبر لا تشبهه. لأنه يشترط في الخبر أن يكون حائزا لإشراط الحجة، وموثوق العدم لا يكون حائزا لإشراط الحجة، فيأتي نفس الكلام فيكون المقام من باب تمييز الحجة عن اللا حجة، ولا يكون المقام من باب تمييز الحجة على الحجة، يعني ترجيع الحجة. إذا أتى هذا الإشكال يرده المصنف يقول أنه إذا تمسكتم بالقول الأول وهو أن لفظ المجمع هو مقطوع الصدور، فحينئذ معارضه ما أي شيء، معارضه هو الموصوف العدل يعني مقطوع العدل، فإذا كان مقطوع العدل فكونه مكذوبا على الإمام. كونه مكذوبا لا يسأل عليه الرواية، لأن الرواية قبل هذا الفصل قال يؤخذ ما كان أعدلهما. كلمة أعدلهما فلو طلبنا هذا الخبر الذي كان مقطوع العدل كان الأعدل، يجب علينا بنص الخبر أن نأخذه، فإذا كان مكذوبا كيف يجوز لنا أن نأخذه؟ عندما حكم الإمام بجواز أخذ الأعدل منهما فلو طلبنا هو هذا الأعدل الذي هو مقطوع العدل، فمعناه بأنه قد فرضه الإمام بأنه حجة، معنى تقولون بأنه ليس. فهذا الشيء مما يثبت أن لفظ المجمع الذي ورد في الخبر على لسان الإمام ليس المراد به المقطوع، فإذا يأخذ هذا الشيء. يبقى البيان الثاني أن لفظ المجمع هو موثوق الصدور لا مقطوع الصدور، فإذا وثقت أنت بصدور هذا مما لا شك فيه ستثق بعدم صدور ذاك الذي ورد. تقولون بأنه إذا كان هو موثوق العدم أدلة الحجية لا تشمله، نقول أدلة الحجية تشمله. والسبب في ذلك يقولون والسبب في ذلك أن أدلة الحجية لا يقمع تقول، تقول أنه يشترط أن يكون هو ذلك، يعني نفس الخبر نفس الراوي بما هو راوي يشترط أن يكون ذلك. أما أن هذا الذي هو راوي ثقة بخبره يجب أن يورث لنا الوثوق بصدور الخبر، يعني الظن الفعلي على صدق الخبر لا يشترط، لأننا سابقا قلنا بأن حجية الخبر لا يشترط فيها الظن الفعلي بالوثاق، كما أنه لا يضر الظن الفعلي على الخلاف. فإذا لا يضر هذا الظن الفعلي على الخلاف ولا عدم وجود الظن الفعلي على الوثاق، فإن لم يأتي الوثوق بكونه يعني وثوقا بصدوره، بل أتى الوثوق بعدمه إلا أننا لم نقطع، لكن يكفي فيه أن يكون نفس الراوي ثقة، فإذا كان نفس الراوي ثقة فهو هذا مقتضى الحجية، فتشمله أدلة الحجية فيكون حينئذ الحجة وذلك الخبر حجة، ويجب أن يكون حجة لأنه إذا لم يكن حجة بعد لا معنى لكلام الإمام فيما قبل قال الحكم ما حكم به أعدلهما، قد فرض بأنه لو كان أعدلهما هذا الشخص الذي تمسك بهذا الخبر، قد فرض الإمام أنه تمسك بخبر حجة بناء على بيانكم بأنه قد تمسك بخبر مكذوب ولو أقل التمسك بهذا القول، فحينئذ يعني الإشكال بكلا طرفين وبكلا شرطين يكون فاقط على المقام ويكون الاستدلال بالمقبولة على الترجيح بالصورة في محله ولا إشكال. لما قال هو الترجيح بالصورة تقدم أن الصورة ليست حجة نفسها، وأما يعني الصورة الروائية الصورة التدوائية، وأما إذا كانت مرجحة للرواية على القول به فلا ينافي ذلك عدم حجيتها في نفسها. والصورة المرجحة على نحوين، صورة عملية وهو القسم الثاني من الصورة، وهي الصورة التدوائية المطابقة للرواية ولكن المستندة أيضا للرواية، وشهرة في الرواية وهي على صفتها مشهورة. أما الأولى وهي الصورة العملية يقول فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها، فإذا قلنا بالترجيح بها فلا بد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يشبه الطبيعي إلى الواقع، يعني إذا قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية وهذه مزية تنقل بها على ما سيأتي وجه. غاية الأمر أن تقوية الرواية بالعمل يعني كون العمل المشهور بالرواية موجبا لكون الرواية أقرب إلى الواقع كيف؟ يقول يشرط فيه شرطان، الشرط الأول أن يعرف استناد الفتوى إليها، يعني أن يكون عمل مشهور مستندا إلى الرواية المقصودة، إذ لا يكفي مجرد مطابقة الفتوى المشهور للرواية في الوصول بأقربيته إلى الواقع. الشرط الثاني أن تكون الصورة العملية قديمة، قديمة إما في عصر النص أو قريبة من عصر النص، أما إذا كانت حادثة فلا تفيد بأن هذا النص عندما صدر كان فيه قراء وقد خفيت عنه، لأنه إذا كان هناك قراء وقد عرفها الموجودون في هذا العصر لوجب علي أن أعرفه أنا، لما لم أعرفه أنا فأقطع بأنه لم يوجد قراء عندهم أيضا، فصورات تكون كالعدل. لذا قال أن تكون الصورة العملية قديمة أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها، وأما الصورة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية. هذا من جهة الترجيح بالصورة العملية في مقام التعارض، أما من جهة جبر الصورة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع العلماء فيه، والحق أن هذه الصورة جابرة له يعني جابرة للخبر إذا كانت الصورة قديمة أيضا، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره ومما يوجب الوثوق بكونه للحكم الواقعي، والوثوق هو المناط في حجية الخبر كما تقدم، وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر فإنه يوجب وهمه وإن كان راويه ثقة وكان قوي السند، بل كلما قوي السند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهم، يعني أكثر دلالة على وهم لا من ناحية السند وإنما يكون خطا يكون تصدر الحكم الفقهي، لأننا نقطع بكون الخبر الصحيح مكذوبا على الإمام، وإنما نقطع بأنه تصدر الحكم الفقهي، ولا ما معنى إعراض العلماء عنه وإعراض أصحاب العلماء. وأما الثانية وهي الصورة في الرواية فإن إجماع المحققين قائم على الترجيح بها، وقد دلت عليه المقولة المتقدمة وجه الاستدلال هذا
ولو قد جاء فيها فإن المجمع عليه لا ريب فيه. والمقصود من المجمع عليه هو المشهور بدليل فهم بدليل أول النفس لمن قال واترك الشاذ النادر فإنه ليس بمشهور. هذا وبدليل فهم السائل من دليله بدليل فهم السائل إذا عقبوا بالسؤال فإذا فإن كانوا خبران عنكما مشهورين ولا معنى لأن يراد من سورة الإجماع. هذا المعنى المشكل الكلام. وقد يقال هو هذا الإشكال الثاني أن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور فيكون معارضه مقطوع العدم، أو على الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره فيكون معارضه موثوق العدم. وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق العدم فلا تعمه إلا بحجية قبل أن يكون مكتوبا في كلا المطلقين، وعليه فيقف اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين، بل تكون حينئذ هذه الرواية لتمييز الحجة عن لا حجة. والجواب أن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألة النقطة، لأنه إذا كان المجمع هو مقطوع الصدور فمقابله مخدوبا، إذا كان مخدوبا بعد لا معنى لأن يقول الإمام صادقا الحكم ما حكم به أحد الإمام، لأنه لا يدخل في مسألة هذه. وأما الموثوق بعدمه من جهة الصدور